أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الإشكال الرابع، وهو كيفية تطبيق حديث لا ضرر على قضية سمرة ابن جندب، حيث أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقطع النخلة، مع أن الحكم هو جواز الدخول، أن هذا الرجل كان يدخل على هذا الأنصاري، وكان الأنصاري يتضرر من دخوله ولم يتضرر من النخلة، فكان الأجدر أن يأمره بعدم الدخول لأن يقطع النخلة. فلذلك كان هناك غموض في تطبيق حديث لا ضرر على مورد الحديث وهو قضية سمرة. أجبنا عن ذلك كم جواب، ولكن الصحيح من الجواب ما ذكرناه في الأول، وهو أن سمرة كان متعديا على حرمة الأنصاري، متعديا ويريد أيضا أن يتعدي ويتهجم عليهم بدخوله بغير استئذان منهم، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأجل هذه النخلة، فأمر النبي بقطعها وقلعها، لأنها هذه النخلة منشأ الضرر، فقطع منشأ الضرر بعدما النبي أمره بعدم الدخول، بعدما عرض عليه شراء النخلة وأغدق في الثمن رفض كل ذلك، فكان منشأ الضرر هو هذا أي النخلة، فأمر بقلعها، فالحديث ينطبق على المورد من دون غموض. هذا الإشكال وغيره من الإشكالات إنما نشأت من جهة اختلافهم في معنى الضرر والضرار الذي تقدم بيانه. هناك قول قالوا بأن الضرر عدم النفع، جعلوه مقابل النفع، أو جعلوا الضرر مقابل النقص، وخصوا النقص بالنقص المادي الحقيقي دون غيره، فأنشأت هذه الإشكالات، وما هذه الإشكالات نشأ من هذه الجهة. وقد ذكرنا سابقا أن الضرر هو معنى أوسع مما ذكروه، هو أن الضرر هو الحدث الحاصل في شيء مما من شأنه أن يكون صحيحا وغير ناقص عرفا، هذا هو المعنى الضرر. فيشمل الضرر النقص الحقيقي، كما يشمل الضرر النقص الغير الحقيقي، عينا كان أم حقا كان، كما يشمل منشأ الضرر أيضا. فكل مورد إذا كان هناك منشأ للضرر، الشارع الأقدس بحكم حديث لا ضرر نرفع هذا. لو أتى شخص وبنى جدارا على باب شخص فأحدث ضررا، ومنشأ الضرر هو هذا الجدار الموجود، يرفعه الشارع الأقدس بحكم لا ضرر، فلا تقتصر على خصوص النقص أو عدم النفع حتى يستلزم هذه الإشكالات التي تقدم. هذا كله بالنسبة إلى تطبيق الحديث على هذه الموارد التي ذكرنا، منع فضل الماء، قضية سمرة وغيرهما من الإشكالات التي ذكروها. ولكن هناك شيء آخر في المقام، هو كيفية تخريج الحكم الفقهي في هذه المسألة أو في هذا المورد على ضوء لا ضرر وقاعدة لا ضرر. الحكم الفقهي في المقام هو عدم جواز دخول السمراء على ملكه، على نخلته وعذقه، هذا حكم يجب عليه الاستئذان. هذا الحكم الفقهي الموجود في المقام كيف نخرجه على ضوء حديث لا ضرر؟ المشهور ذهبوا إلى أن دخوله على الأنصاري بغير استئذان إنما يكون ضررا على هذا الشأن الأنصاري، فيرتفع هذا بحديث لا ضرر. فطبقوا المشهور حديث لا ضرر على دخوله وجواز دخوله على الأنصاري، وهو ضرر على الأنصاري، فطبقوا عليه هكذا. اعترض المحقق العراقي رحمه الله على ذلك، حيث قال بأن جواز الدخول ودخوله على الأنصاري برفعه بقاعدة لا ضرر يستلزم خلاف الامتنان، والقاعدة امتنانية فلا تشمل حديث لا ضرر وقاعدة لا ضرر هذا المورد. نقول لهذا السمورة لا تدخل على ملكك، لا تدخل على نخلتك، إنما هذا خلاف الامتنان، لا حديث لا ضرر هذا خلاف الامتنان، وحل والحديث لا يشمل ما يستلزم منه خلاف الامتنان، هذا ما ذكره. نعم قال بأنه هنا حقا، أن الحديث أثبت حقا للأنصاري، وهو أن هذا الأنصاري له الحق أن يمنع شخص في الدخول على حريمه بغير استئذان، أثبت هذا الحق له. وهناك حق للأنصار لسمرة وهو حق دخوله على ملكه ونخلته، وهنا حقان يثبتان في هذا المورد ويتزاحمان، ويقدم حق الأنصاري على حق سمرة لأهميته، فهذا من باب التزاحم قدمناه، لا من باب لا ضرر حتى يستلزم منه خلاف الامتنان. هذا الإشكال استشكله المحقق العراقي على المورد، ولكن أجيب عن هذا بوجوه. الوجه الأول سيأتي إن شاء الله، أن امتنانية قاعدة حديث لا قاعدة لا ضرر لا يتنافي على تضرر من جاء منه الضرر أيضا، هذا لازم دائما، أن حديث لا ضرر يشمل المورد لأنه امتنان على أمتي، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، هذا صحيح، ولكن إذا عملنا في هذا المورد يتضرر من صدر منه الضرر فلا يستلزم منه خلاف الامتنان، فامتنانية حديث لا ضرر لا يتنافى مع تضرر من حصل منه الضرر، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تفصيلا. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن التزاحم إنما يتحقق فيما إذا ثبت لسمرة حق مستقل، هنا يقع هنا تزاحم، هذا الحق المستقل لسمرة يتزاحم مع حق المستقل للأنصاري، حينئذ نلتمس الأهم في المهم، والأهم والمهم، وإذا لم تكن أهمية يتساقطان، والأهمية لمن؟ لحق الأنصاري على حق سمرة، إلا أنه ليس الأمر كذلك، فإن دخوله هذا أي سمرة يدخل على بيت مقدمة لدخوله على ملكه، فدخوله في بيت الأنصاري إنما مقدمة لدخول على ملكه والوصول إلى ملكه، هذا مقدمة بغير استئذان، دخوله بغير استئذان كان. الشارع الأقدس هنا أثبت شيئا، وهو قال أنك يا سمرة إذا تريد أن تدخل على بيت الأنصاري استأذن من عنده ونبهه على أن يتستروا، ليس أكثر من ذلك، وهذه المقدمة ميسورة وممكنة في حق سمرة، يستأذن الأنصاري ويخبرهم بأنه الآن أريد أدخل على ملكي فهم يتسترون ويدخل على ملكه، هذا الحق إنما هو مقدور وممكن بالنسبة إلى سمرة، وقد ترك هذا الحق فصار هناك حق للأنصاري في دفعه عنه فيريد أن يدخل بغير استئذان، فهنا لم يثبت حق مستقل لسمرة حتى يزاحم حق الأنصاري، وإن الشارع الأقدس أمره أن يدخل مع الاستئذان يخبرهم لأن يريد أن يدخل على ملكه لأن يتستر وعائلة تتستر، هذا المقدار كاف في الدعاء حينئذ، ثم يثبت حقه، فحينئذ ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره أولا بالاستئذان فقال له استأذن، ثم عرض عليه شراء النخلة ثم أمر قلع النخلة، فاستئذان من عندهم لأن يتستروا حينئذ، هو لم يفعل حينئذ لا أن يثبت حقا له، فلا تصل النوبة إلى التزاحم بين الحقين لأن لم يثبت لسمرة حق مستقل في البين حتى يعارض حق الأنصاري، بل أن الذي يجب عليه أن يستأذن في الدخول على عذقه ونخلته، هو لم يفعل فتضرر الأنصاري من هذا، ولذلك يشمله الحديث بلا إشكال. هذا هو الذي ذكروه في المقام، وصحيح هذا المعنى صحيح. فتخريج الجواز الدخول بحسب قاعدة لا ضرر وحديث لا ضرر صحيح لا إشكال فيه. هذه هي النقطة الرابعة. النقطة الخامسة في تطبيقات هذه القاعدة في الأبواب الفقهية المختلفة، هناك يطبقون هذا حديث لا ضرر وقاعدة لا ضرر في موارد كثيرة من الفقه. هذه التطبيقات الفقهية أيضا صار فيها إشكال، والمستشكل هو المحقق العراقي رحمه الله، حيث قال بأنه هذه الموارد التي استشهد الفقهاء رحمهم الله بقاعدة لا ضرر في تلك الموارد إنما لم يستدلوا بالقاعدة كقاعدة مستقلة، وإنما استدلوا بها كإرشاد إلى قاعدة قواعد أخرى موجودة في تلك الموارد، والقاعدة إنما استدلوا بها للاستئناس أو للتبرك. فكأن الفقهاء بمرتكزاتهم العقلائية كأن الفقهاء بمرتكزاتهم العقلائية أو بمرتكزاتهم المتشرعية استندوا إلى قواعد في تلك الموارد، وقاعدة لا ضرر إنما هو إرشاد إلى تلك القواعد، استدلوا بقاعدة لا ضرر للاستئناس والتبرك. واستدل على ذلك بأنه نرى في تلك الموارد التي استدلوا بها بقاعدة لا ضرر ترون أن النتيجة إما أوسع من قاعدة لا ضرر وإما أضيق من قاعدة لا ضرر. وكيف يمكن أن يكون هناك دليلا وهو قاعدة لا ضرر والنتيجة تكون إما أوسع أو تكون أضيق من ذلك؟ فهذا مما يدل على أن هناك قواعد أخرى استندوا على تلك القواعد وثم استشهدوا بقاعدة لا ضرر للاستئناس أو للتبرك، ليس أكثر من ذلك. نظير هذه القاعدة قاعدة ما يذكرونه في قاعدة السوق وقاعدة اليد وأمثال ذلك، أنها أيضا إشارة إلى قواعد أخرى ثم يكون في ذلك المورد، وهذا إرشاد إلى تلك القواعد الأخرى. فالمقام قاعدة لا ضرر إرشاد إلى تلك القواعد الأخرى التي استندوا عليها بحكم فطرتهم العقلائية أو المرتكزات المتشرعية، وهذه القاعدة إرشاد إلى تلك القواعد. وذكر لهذا لكلامه تطبيقات متعددة. التطبيق الأول الوضوء الضرري، قال بأن الوضوء الضرري يستدلون بحديث لا ضرر وقاعدة لا ضرر ويسقطون الوضوء في حقه في حق المتوضئ الذي يكون متضررا، ولكنهم لا يستندون إلى هذا بالحقيقة، إنما استدنوا إلى قاعدة أخرى وهي قاعدة اجتماع الأمر والنهي وتقديم النهي على الأمر. في كل مورد إذا اجتمع الأمر والنهي يقدمون النهي على الأمر، استندوا على هذا وجعلوا قاعدة لا ضرر إنما هو استئناس أو للتبرك وإرشاد إلى تلك القاعدة. هذا ما ذكره في هذا المورد، وجعل لهذا توضيحات لهذا ونكات لهذا الأمر، لما استندوا إلى قاعدة اجتماع الأمر والنهي وتقديم جانب النهي على الأمر، ولم يستندوا بقاعدة لا ضرر كقاعدة مستقلة، وإنما هذه القاعدة إرشاد إلى تلك القاعدة. ذكر توجيهات لذلك سيأتي بيانها إن شاء الله في البحث.